بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإجابة لإرادة ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى استدراكها رضي الله عنها على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزركشي رحمه الله تعالى: الفصل السابع عشر، استدراكها على جابر رضي الله عنه. الأول، روى يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا محمد بن مصفى، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه، إن جابر بن عبد الله يقول: الماء من الماء. فقالت: أخطأ جابر أعلم مني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، أيوجب الرجم ولا يوجب الغسل؟
يعني الختان، إذا جاوز الختان الختان أيوجب الرجم ولا يوجب الغسل، يعني إذا التقى الختانان ثبت الحد ولا يلزم الإنزال، ولا يوجب الغسل. وهذا حكم عليه المحشي،
قال المعرفة والتاريخ.
نعم. والظاهر أنه لا تعارض بين حديث الماء من الماء وحديث إذا جاوز الختان من ختان فقد وجب الغسل، لأن الماء من الماء هذا في الاحتلام، فإذا وجد الإنسان أثر البلل فإنه يغتسل، هذا في الاحتلام. وأما في غير الاحتلام فإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، أي وإن لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا في الصحيحين عند مسلم، وإن لم ينزل، أي وإن لم يحصل الإنزال. إذن بالجماع إذا التقى الختان الختانان فقد وجب الغسل. أما عند الاحتلام، أما عند الاحتلام فإذا وجد الإنسان بللا يعني ماء اغتسل، ولو لم يذكر احتلاما، وإذا ذكر احتلاما ولم يجد بللا فلا غسل عليه، ففي الاحتلام لا بد من الماء. أما عند الجماع فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل فليس باللازم أن يكون هناك إنزال. نعم. وبالتالي يكون الماء من الماء على وجه في الاحتلام، وإذا التقى الختانان على وجه وهو الجماع. نعم.
قال الثاني: قال الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الوسط، وروى بإسناده رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها ثمل ثوب مرقوع، فقلت: لو ألقيت عنك هذا الثوب. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
والثمل قال في حشية الخلق من الثياب القديم. نعم.
فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سرك أن تلقيني فلا تلقين ثوبا حتى ترقعي، ولا تدخلين طعاما لشهر. قالت: فما أنا بمغيرة ما أمرني به حتى ألحق به إن شاء الله. وقال: لا يروي عن جابر عن عائشة إلا لا يروى عن جابر عن عائشة إلا بهذا الإسناد يرويه سويد.
قال في الحاشية المعجم الأوسط: وإسناده ضعيف لضعف سويد بن عبد العزيز. وقد روى الترمذي نحوه من طريق صالح بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك مجالسة الأغنياء، ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صالح بن حسان. قال: وسمعت محمدا يقول، يعني ابن إسماعيل، البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. فهناك فرق بين صالح بن حسان وصالح ابن أبي حسان، فالأول منكر الحديث والثاني ثقة. نعم.
قال الفصل الثامن عشر استدراكها على أبي طلحة رضي الله عنه. قال النسائي في سننه الكبير وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن يسار أبي الحباب عن زيد بن خالد عن أبي طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال، فقلت انطلق إلى عائشة فاسألها عن ذلك، فأتيناها فقلت يا أمه إن هذا أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج من بعض غزواته وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطا فسترته، فلما جاء استقبلته على الباب فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، الحمد لله الذي أعزك ونصرك وأكرمك. وساق الحديث، هذا لفظ النسائي.
نعم. قال في الحاشية الحديث في مسلم أوضح من هذا وأكمل، لأن النسائي رحمه الله لم يسق الحديث كاملا كما ترى، وفي كماله موضع الاستشهاد. وعلى كل حال سنخرج الحديث أولا من النسائي لدى المصنف ساق لفظه، ثم نخرجه من مسلم ونورد ما فيه من تمام. قد ذكر في السنن الكبرى كتاب عمل يوم وليلة ما يقول لمن قفل من غزو، وكتاب اللباس، وأما مسلم فكتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه عن إسحاق بن إبراهيم به. وفيه فلما قدم فرأى صلى الله عليه وسلم نمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتك أو قطعه، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه سدتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. وهذا محمول على ماذا؟ على أنهما قطع وجعل وسادتين. وقد يقول القائل ولكن بقيت الصورة وتكون العلة في ذلك الامتهان، وتكون العلة في ذلك الامتهان. ولكن ورد حديث آخر فيه بيان أنه حتى مع الامتهان إذا كانت الصورة كاملة فإنها لا تجوز. حديث مسلم أيضا في أن عائشة رضي الله عنها قد اشترت له ما فيه صورة لتجعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك أيضا ويقول أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل في بيتا في كلب أو صورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفصل
أبو طلحة قال سمعت رسول الله يقول إن الملائكة تدخل بيتا في كلب أو تمثال، فقلت انطلق إلى عائشة فاسأل عن ذلك، فأتيناها فقلت يا أمة إن هذا أخبرنا أن النبي قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا تمثال، فهل سمعت رسول الله ذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج من بعض غزواته وكنت أتحين قفولة فأخذت نمطا فسترته، فلما جاء استقبلته على الباب فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، الحمد لله الذي عزك ونصرك وأكرمك. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كره ذلك فجعلته وسادتين. هذا حديث. والحديث الآخر حديث آخر أنها اشترت ذاك لتجعله له وسادة، اشترت أيضا ما فيه صورة لتجعله له وسادة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيكون الممنوع ما كان معلقا وكذلك الممنوع ما كان ممتهنا، فكل منهما ممنوع سواء علق أو امتهن طالما أن الصورة على حالها، وينبغي نقض الصورة على كل حال سواء كانت في جدار أو كانت في بسط تفرش ولا ولو كانت في ثوب يلبس ينبغي أن تنقض الصورة. نعم.
هناك لفظ عند مسلم شيخنا الحديث.
نعم.
يقول يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يظهرون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
ده هذا الحديث الايه الأول هو اللي كان في المعلق اللي كان في المعلق فجعلت منه وسادتين.
ولكن القطع.
القطع. لكن هذا كان في المعلق. لكن هناك حديث آخر أيضا عند مسلم أنها قالت اشتريتها لأجعلها له وسادة. اشتريت وسادة لرسول الله. أنها اشترت وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تصوير. وأن النبي منع من ذلك أيضا. ولهذا فالقول بأنه إذا كانت ممتهنة فلا يضر ذلك وهذا قول جماعة من أهل العلم بناء على الحديث الأول. لكن الحديث الثاني وهو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة ولو كانت ممتهنة ففيها بيان أن النهي يتناول الأمرين يتناول ما كان معلقا ويتناول ما كان ممتهنا ويتناول ما كان ممتهنا وعلى هذا أيضا يحمل ما جاء في مسألة لعب الأطفال وحصان عائشة رضي الله عنها وكذا وأن من أجاز ذلك من أهل العلم قال لأن هذا ممتهن أيضا اللعب وكذا فلما جاء هذا الحديث يدل على أن الممتهن لا يستعمل تؤول للحصان وغير ذلك على ما لم تظهر منه معالم في الوجه بحيث تحصل بذلك المضاهة فتكون الصورة نعم هي صورة حصان لكن ليس فيها من المعالم ما تحصل به المضاه وبهذا تجتمع كل هذه الأدلة تابعوا إخواني لهذا الحكم بارك الله فيكم الذي استنبط من جميع الأدلة أما المعلق فحديثه واضح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب لما رأى هذا المعلق وأما الممتهن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن ذلك لما اشترط له وسادة وفيها تصوير فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأما الحصان ولعب عائشة فتحمل على ما لا معالم فيه لأن النبي لم يأذن بالممتهن فكيف يأذن بهذا وبهذا تجتمع الأدلة كلها في الباب بفضل من الله سبحانه وتعالى نعم الحديث اللي هو الثاني
لفظ الحديث روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا اشتريتها لك تقعد عليها اشتريتها لك تقعد عليها وتوسد إذا ليست معلقة اشتريتها لك تقعد إذا صارت ممتهنة ولا لا
ممتهن.
نعم
فقال رسول الله
وتوسدها يبقى فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مع أنه سيقعد عليها ويتوسدها نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة
تمام إذا الحكم تناول هذه إن أصحاب هذه الصور يعذبون وبين أن الملائكة تدخل بيتا في كلب أو صور نعم
قال الزركشي رحمه الله تعالى استدراكها على أبي الدرداء شفنا وجه استدراك عائشة رضي الله عنها على أبي طلحة يعني.
نعم
وجه استدراك عائشة على أبي طلحة رضي الله
كأنها كأن هنا اللفظ هنا أنها استثنت ما كان ممتهنا لما قال يا أمه إن هذا أخبارنا أن النبي قال ادخل الملائكة بيت في كلب فهل سمعت هذا من رسول الله فهي قالت لا قالت ما سمعت هذا من رسول الله ولكن سأحدثكم بما رأيت فعل خرج بعد زواجته ثم ذكرت هذا فأن يكون هذا اللفظ هي لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، وكذلك ذكرت قالت أحدثك بما سمعت من النبي، ثم ذكرت ما تعلق بماذا؟ ما تعلق بشقها لما كان موجودا من هذه الصورة التي كانت معلقة. نعم، لكن ورد في مسلم أنها ذكرت مثل هذا الحديث، الحديث الذي معنا الآن، إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة، ثم يقول إن الملائكة تدخل بيتها في قلب النصور، فلعل هذا كان وقت سمعها، وقت سمعها الأول. نعم.
قال الزركشي رحمه الله تعالى: الفصل التاسع عشر، استدراكها على أبي الدرداء رضي الله عنه. روى ابن جريج عن زياد أن أبا نهيك أخبره عن أبي الدرداء أنه خطب فقال: من أدرك الصبح فلا وتر له، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: كذب أبو الدرداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر.
كذب يعني أخطأ. نعم.
أخرجه البيهقي في سننه هكذا، ثم قال: هو زياد بن سعد. ثم أخرج عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: ربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح. قال: وهذا واهم بمقام. قال: حدثنا حاتم بن سالم البصري قال: حدثنا عبد الوارث عنه، وحديث ابن جريج أصح، وأقره الذهبي في مختصره على ذلك، وأخرجه الطبراني في الأوسط، وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا أبو عاصم.
نعم، وهذا حديث أبي الدرداء أنه خطب فقال: من أدرك الصبح فلا وتر له، قال فذكر ذلك، ذكر ذلك لعائشة فقالت: كذا أبو الدرداء، كان النبي يصبح فيوتر. الوتر وقته من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، هذا وقت الوتر. لكن إذا قام الإنسان من نومه وقد أصبح، يعني دخل وقت الصبح، فهل يقضي الوتر هنا أم ينتظر به النهار؟ أما إذا قام فوجد الناس يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ولا يوتر، لكن إذا قام وقد دخل الوقت ولكن لم يصلي الناس الصبح، فإن الصحيح أنه يصلي قبل صلاة الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
قال الزركشي رحمه الله تعالى: الفصل العشرون، رجوع شيبة بن عثمان إليها. قال: أخرج البيهقي في سننه عن علي بن المديني قال: حدثني أبي قال: أخبرني علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: دخل شيبة بن عثمان على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحفرها فنعمقها، ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كي لا يلبسها الجنب والحائض. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أحسنت، وبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بيعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل.
نعم.
قال: وهذا الإسناد معلول بوالد علي بن المديني فإنه ضعيف عندهم، ولكن تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي. نعم، رواه عنه خالد بن يوسف السمتي وهو ضعيف. وشيبة بن عثمان هذا صحابي ذكره أبو عمر في الاستيعاب، وقال: أسلم يوم فتح مكة وشهد حنينا، وقيل بل أسلم بحنين، وكان من خيار المسلمين، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة، وقال: خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة، يا بني أبي طلحة لا يأخذها منكم إلا ظالم.
نعم، هذه فيهم وقد كانت معهم في الجاهلية، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل ذلك فيه، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فبنو أبي طلحة هم الذين يلون سدانة الكعبة دون بني عبد الدار. قال: وشيبة هذا هو جد بني شيبة، حجبة جد بني شيبة حجبت الكعبة إلى اليوم. وهو أبو صفية ابن شيبة، توفي في آخر خلافة معاوية سنة 59، وقيل بل في أيام يزيد. وكثير من الناس يتوهم أن بني شيبة من عاقب عثمان بن طلحة، قال شيخنا عماد الدين بن كثير في تفسيره: وليس كذلك، فإن عثمان ابن أبي طلحة واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة ابن عثمان بن عبد الدار ابن قصي بن كلاب القرشي العبدي، حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهم. وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد، وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا لأن كثير من الناس قد يشتبه عليهم هذا. قال: قلت: وكذا ذكره أبو عبيد في الأنساب عن ابن الكلبي، فذكر بني عبد الدار، ثم قال: ومنهم عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه المفتاح يوم الفتح ثم رده عليه. ثم قال: بنو شيبة، وشيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة ولي الحجابة بعد عثمان ابن طلحة، انتهى. وذكر ابن العربي في الفتوحات المكية أن قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ليس فيها إشارة إلا لدفع المفتاح له، لا لجعل أمانة البيت معه، حتى جعل ذلك في عقب بني شيبة. وهذه الآية مكية وحدها من بين سائر آي هذه السورة، فهي مدنية. قال الزركشي رحمه الله: الفصل 21. إذن
فدل هذا على أن كسوة الكعبة لا بأس بجعلها في الثياب، يتصدق بها فتلبسها المرأة سواء كانت حائضا أو جنبا، ما الإشكال؟ ليس هناك إشكال. ولهذا قالت عائشة: إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بيعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل، يعني تصدق به. دل هذا على أن كسوة الكعبة وأن القيام بذلك بكسوة الكعبة أن هذا من عمل المسلمين، وأن هذا لا يقال كيف تكسى الحجارة، وإنما ذلك لتعظيم البيت وكذا. وإن أهل الجاهلية كانوا يعظمون البيت، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طالما أنه ليس فيه تجاوز للحد الشرعي، ولكن لا ينبغي أن يحصل مغالاة في ذلك حتى يجعل في ذلك الكتابة بالذهب وغير ذلك، فإنه لا ينبغي المغالاة في ذلك. أما أصل الكسوة فهذا من عمل المسلمين، وهذا لا يضر ولا إشكال إن شاء الله، وقد أقر ذلك في الإسلام. نعم
شيخنا، بالنسبة لتوزيع كسوة الكعبة القديمة على بعض الناس، ما يخشى
تبرك يعني؟
ما يخشى منه التبرك يعني؟
أي ما يوزع على بعض الناس، يوزع لماذا؟ لا يتبرك به، لأنه لا قيمة له، لا قيمة له. لكن إذا كان يوزع للانتفاع به، الانتفاع للبسه فلا بأس، إنما يقال أنا عندي قطعة من كسوة الكعبة، وماذا عسى أن تنفعك هذه؟ هذه لا تضر ولا تنفع وليس فيها فضل، أن يكون عندي قطعة من هذه الكسوة لا فضل فيها. نعم.
قال الزركشي رحمه الله تعالى: الفصل 21، استدراكها عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال البزار في مسنده ورابي إسناده عن أنس قال: جاءت 700 بعير لعبد الرحمن بن عوف عليها من كل شيء، فتعجب أهل المدينة، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف تحمل كل شيء. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد رأيت عبد الرحمن وإنه يدخل الجنة حبوا. فبلغه ذلك فقال: يا عائشة، ما حديث بلغني؟ فذكرته، فقال: أشهدك أنها بأقتابها وأحلاسها وأحمالها في سبيل الله. قال: وهذا الحديث لا أعلم أحدا رواه إلا عمارة عن ثابت، انتهى. وعمارة قال فيه أبو داود وغيره: ليس بذاك. وقال البزار أيضا في مسند ابن عوف حدثنا عبد الله بن شبيب وروى بإسناده ورحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف قال أريت الجنة فإذا هي لا يدخلها إلا المساكين فدخلت معهم حبوى فلما استيقظت قلت إبلي التي أنتظرها بالشام وأحمالها في سبيل الله حتى أدخلها معهم ماشيا. قال ولا نعلم رواه عن محمد بن عمرو إلا محمد بن طلحة.
وقال في الحاشية قال هيثمي أبو سلمة لم يسمع من أبي. نعم.
قال الفصل الثاني والعشرون استدراكها على أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر. أخرج الحافظ أبو بكر الإسماعيلي فيما جمعه من حديث يحيى بن أبي كثير بطرق عن يحيى بن عن سالم مولى دوس أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأساء الوضوء يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
نعم وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. نعم ويل الأعقاب من النار أي الأعقاب التي لم يصبها الماء لأن العاقب إن لم يصبه الماء بطل الوضوء. نعم.
قال الفصل الثالث والعشرون استدراكها على فاطمة بنت قيس تعميمها ألا سكن للمبتوتة. قال أخرج مسلم والأربعة عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته
البتة عن الثالثة البتة عن الثالثة طلق الثالثة. نعم.
فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة. وأخرج البخاري
يعني قالت لزوجها أنها خاصمته إلى رسول الله تريد السكنة والنفقة وهي قد طلقها زوجها ثلاثا قالت فلم يجعل لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة فليس للمطلقة ثلاثا سكنة ولا نفقة إنما السكنة والنفقة لمن للمطلقة طلاقا رجعيا إذا طلق طلقة الأولى أو الثانية إذا طلق رجعي أما إذا بت طلاقها فلا سكنة ولا نفقة. نعم إلا إذا كانت حاملا فإن نفقة تكون من أجل الحمل قال سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. نعم.
وأخرج البخاري في صحيحه تعليقا فقال وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة وقالت إنها كانت في منزل وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود متصلا عن سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن فذكره. وأخرج مسلم عن عروة قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاصي ابنة عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة وقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. قال أصحابنا وفي هذا الحديث جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لأن عائشة رضي الله عنها أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها ألا سكن للمبتوتة وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحام عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك.
وهذا اجتهاد لكن هذا الاجتهاد منها رضي الله عنها ضعيف هذا باجتهادها كما اجتهد عمر أيضا رضي الله عنه في حديث فاطمة وقال لندع كتاب ربنا لقول امرأة أو لشهادة امرأة. والحديث حديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح ودلالته واضحة في أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى وهي أحفظ من غيرها وأعلم من غيرها والقول قولها ولهذا ناقشت من أنكر عليها ذلك وقالت إن الله عز وجل يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذه في الرجعية لكن أي أمر يمكن أن يحدث للمبتوتة للمطلقة ثلاثا، أي أمر يمكن أن يحصل لها؟ ما يحصل لها أمر. ولهذا فالمبتوتة التي بوت طلاقها لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها لم تعد زوجة، إنما النفقة للرجعية في عدتها، في عدتها، فإذا خرجت من عدتها فلا نفقة لها ولا سكنى لأنها لم تعد زوجة، لكن في عدتها لأنها زوجة. ولهذا إذا مات زوجها في العدة ورثته، وإذا ماتت هي في العدة ورثها، فلبقاء الزوجية تبقى النفقة والسكنة. اللهم إلا إذا كانت ناشزا وخرجت من البيت ناشز، فالناشز لا نفقة لها، ناشز لا نفقة لها. فحديث فاطمة بنت قيس حديث واضح ودلالته واضحة في أن المرأة إذا طلق زوجها ثلاثة فلا نفقة لها ولا سكنى، إنما هو اجتهاد من عائشة رضي الله عنها. نعم، وهي أعلم بحالها، أي فاطمة أعلم بحالها وقصتها. نعم.
قال الزركشي رحمه الله الفصل الرابع والعشرون استدراكها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة لهن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة.
نعم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله، مما يدل على أن مثل هذه المسألة تخفى. ومن هنا فإن فاطمة رضي الله عنها قد سألت ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، فمثل هذه الأمور قد تخفى، فقد يخفى تخفى المسألة على الواحد مع كونه فاضلا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنهم يرثون من رسول الله، ولم يسمعنا ما سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدق، أي الأنبياء لا يورثون، وما تركه نبي فإنه يكون صدقة، حتى لا يقال إن النبي قد جاء يجمع مالا ويطلب مالا، وإنما ما تركه النبي فإنما يكون صدقة في المسلمين. نعم، من هنا أبو بكر رضي الله عنه ما ورث فاطمة من رسول الله، ولا عمر ورث فاطمة من رسول الله صلى الله ورث أحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبقى الأمر على ما أبقى عليه الصديق رضي الله عنه. ولكن أبو بكر قال لكنني سأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصدقة فلا، فإن الأنبياء لا يورثون. نعم، وفي هذا رد على الروافض الذين يزعمون ويظنون أن أبا بكر إنما منع فاطمة حقها، وإنما أبو بكر أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري أخرج هذا في كتاب الفرائض باب قول النبي لا نورث ما تركناه صدقة، عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة به، ومسلم ذكر في كتاب الجهاد والسير باب قول النبي لا نورث ما تركناه صدقة، عن يحيى بن يحيى عن مالك به، ذكر ذلك في الحاشية. نعم،
الروافض لهم قناة خاصة بهم اسمها فدك، قناة فدك الشيعية.
اي نعم،
إشارة إلى هذا،
قبحهم الله، هم لا يريدون لا فدك ولا غير فدك، ولا هم أصلا بأتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يشككون الناس في الصحابة ويطعنون في الصحابة وعلى رأيه أبو بكر عليه من الله ما يستحقون. هذا فيما تعلق بالجزء الأول، وهو استدراك عائشة رضي الله عنها ما ذكره الزركشي رضي الله رحمه الله من استدراك عائشة رضي الله عنها على أحد الصحابة. نعم، انتقل إلى ما بعد ذلك والاستدراكات عامة. الاستدراكات العامة. نعم.
قال الزركشي رحمه الله الباب الثالث،
وهذا يعد القسم الثاني الثالث من الكتاب. فالقسم الأول قد أعده في ترجمتها وذكر خصائصها رضي الله عنها عائشة، والقسم الثاني استدركات عائشة على أعلام الصحابة رضوان الله عليهم، والقسم الثالث أو الباب الثالث الاستدركات العامة. هذا الكتاب الحقيقة في بابه كتاب مهم جدا، وموضوعه موضوع مهم في بيان فضل عائشة رضي الله عنها، فكانت أعلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأروى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم نساء الأمة، أعلم امرأة في هذه الأمة عائشة، وأروى امرأة في هذه الأمة عائشة، ليس فقط نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في نساء الأمة بأجمعهن، فأعلم امرأة في هذه الأمة عائشة رضي الله عنها، هي أعلم امرأة وأروى امرأة. وأما أنها أفضل امرأة فقد وقع نزاع بين العلماء في أيتهن أفضل، عائشة أو خديجة أو فاطمة رضي الله عن الجميع، ولكل فضلها. نعم
شيخنا، عذر يعني على قناة فدك هذه يعلنون عنها، يقولون قناة فدك بحاجة إلى دعمكم، دعمكم للقناة يعني المساهمة في تكثير عادة شيعة أهل البيت عليهم السلام، فقناة فدك هي القناة الأولى في هداية الناس إلى التشيع، وأنتم دائما تسمعون على الهواء مباشرة من يعلنون تشيعهم يشهدون أن عليا ولي الله.
أعوذ بالله، هداية الناس إلى طريق الشيطان وليس إلى طريق الرحمن. نعم.
قال الأمير المؤمنين عليه السلام لن ينساكم يوم القيامة، وأنتم السبب في تكثير عدد شيعته بدعمكم لهذه القناة المباركة التي تشيع بسببها الكثير والكثير.
هؤلاء ليسوا شيعة علي، وإن زعموا هذا كذبا وزورا، إنما هؤلاء شيعة الشيطان وحزبه، ولكنهم يتاجرون بآل البيت، يتاجرون بآل البيت، يتاجرون بعلي رضي الله عنه وآل البيت متاجرة فقط، أما هؤلاء ليسوا أتباعا حقيقيين لعلي رضي الله عنه ولا لآل البيت، كذبة، هؤلاء كذبة. وأعظم الناس مخالفة لعلي رضي الله عنه، هل علي رضي الله عنه حكم على بكر وعمر في النار؟ هل علي رضي الله عنه قال بأن هذا المصحف محرف؟ هل علي رضي الله عنه قال بأن جبريل أخطأ في نزول بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل علي رضي الله عنه يسب أصحاب رسول الله ويكفرهم إلى نفرا قليلا؟ نعم.
قال الزركشي رحمه الله تعالى الباب الثالث في الاستدراكات العامة. الفصل الأول استدراكها أن المرأة لا تقطع الصلاة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. وقد روى قطع المرأة الصلاة غيره من الصحابة، منهم أبو ذر أخرجه مسلم أيضا، ومنهم ابن عباس أخرجه أبو داود، وزاد الحائض قال وأوقفه جماعة، ومنهم عبد الله بن مغفل أخرجه قاسم ابن أصبغ في مصنفه. وقد استدركت عائشة رضي الله عنها ذلك، فأخرج الشيخان في صحيحيهما عن مسروق عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. ذكره البخاري في باب من لا يقطع الصلاة،
من قال
لا يقطع الصلاة شيء. وأخرج نحوه عن الأسود عن عائشة، وأخرجه مسلم عن عروة عنها أيضا رضي الله عنها.
وهذا منها اجتهاد رضي الله عنها، والصحيح ظاهر والصحيح ما جاء في هذا الحديث في ظاهره أنه يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. هذا صحيح، لكن هذا باجتهاد رضي الله عنها. وظنت عائشة رضي الله عنها أن القارة أي التي تكون جالسة مثل المارة التي تمر بين يدي المصلي، وفرق بين المارة التي تمر بين يدي المصلي وبين القارة، فلا تعارض بين كونها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما هي تقول مضجعة، وبين نهي النبي عن مرور المرأة، لأن اضطجاعها إنما هو قرار لها نائمة مضجعة وكذا، هذا لا يضر. كما جاء في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد وهي مادة رجليها غمزة فقبضت رجليها حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين المارة والقارة. نعم،
معنى القطع شيخنا البطلان نقص أو نقص،
خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى القطع هو نقصان أجر، ومنهم من رأى للتشويش الذي يحصل، ومنهم من رأى القطع بطلانا لها، وهذا الصحيح. نعم،
كذلك إذا مرت المرأة أمام المرأة،
كذلك المرأة أمام المرأة، المرأة أمام زوجها، لكن هذا في المرأة، والمرأة يعني الحائض البالغ. أما إذا كانت صغيرة، إذا كانت طفلة، فإنها لا تقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة، والصغيرة ما يقال المرأة، لكن إذا بلغت 9 سنين فهذه امرأة. نعم.
قال الفصل الثاني: استدراكها الصلاة عن الجنازة في المسجد. أخرج مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه.
نعم، هي طلب ذلك لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وصاحب الفتوحات، فهي تعرف فضله رضي الله عنها، فطلبت أن يؤتى به في المسجد لتصلي عليه، فأنكر الناس عليها ذلك، يعني الصلاة في المسجد، ودل هذا على أن النبي إنما كان يصلي الجنازة في المصليات، هذا هو المعروف المعهود المقرر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور، ولهذا أنكروا ناس، أنكروا ذلك، أنكروا أن يصلي على الجنازة في البيت لشهرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجنائز في المصليات. هذا على خلافنا اليوم، اليوم شهرة صلاة الناس على الجنائز في المساجد وليس في المصليات خارج المسجد، وهذا خلاف السنة. نعم.
فأنكر الناس عليها ذلك فقالت: ما أسرع يعتعني ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد.
نعم.
وفي لفظ له أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه. أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.
وكان لحاجة، فدل هذا على جواز الصلاة في المسجد، إذا كان هناك حاجة فيجوز ذلك، وأما من غير حاجة يكره. لكن السنة ما هي؟ السنة أن يصلى عليها في المصليات، هذه السنة. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد دليل على جواز ذلك، لكن هذا خلاف السنة، إذا كان لحاجة فلا بأس. مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد في المسجد، فإن هذا على خلاف الأصل أيضا، فإن النبي إنما كان يصلي العيد في المصلى وما صلاه في المسجد إلا لحاجة لمطر. إذن الصلاة على الجنائز وصلاة العيدين كل ذلك إنما يكون في المصليات ولا يكون ذلك في المساجد إلا إذا دعت حاجة لذلك. نعم.
ووقع في مسلم ما صلى على ابن البيضاء وهو وهم،
على ابني البيضاء،
ما صلى على ابني البيضاء وهو وهم، وإنما هو سهيل لا غير، وسهل أسر يوم بدر فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكة فخلى سبيله، وشهد أخواه سهيل وصفوان بدرا.
نعم. يقول وقع في مسلم ما صلى على ابني البيضاء، قال هو وهم، وإنما هو سهيل لا غير سهيل، أما سهل أسر يوم بدر فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكة فخلى سبيله، وشهد أخواه سهيل وصفوان بدرا. قال في الحاشية: لم ينفرد مسلم بهذه الرواية اللي هو على ابني البيضاء، فقد رواه أبو داود، وفيها: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه، بسند مسلم هارون بن عبد الله به. ولم يرد المصنف ما يقنع بأن هذه الرواية فيها وهم، وانظر الاستيعاب لابن عبد البر، فقد ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى أخيه في المسجد. قال: وزعم الواقدي أن هذا أي سهلا مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما هذا هو سبب توهين المصنف لمسلم في روايته، والله أعلم. والواقدي متروك. إذن توهيم مسلم في هذا، يقول بأنه لم يقدم عليه دليلا، لم يقدم عليه دليلا يقنع في هذا. نعم. وقد روى الحديث أبو داود أيضا. نعم.
قال استدركها
لعل النووي يمكن كنت تكلم على هذه الرواية، لكن عند مسلم جاء: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه.
ذكر ابني البيضاء.
نعم. يعني عند أبي داود بلفظ: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. وهذا يعني يبعد الوهم إلا إذا دل دليل على ذلك قوي يصار إليه. نعم.
مش موجود باللفظ
عند مسلم، مش موجود باللفظ، موجود مسلم ابن بيضاء بس،
ولا ابن البيضاء على حسب البحث اللي عندي يعني.
لا، عند مسلم ابني بيضاء، مسلم عنده ابني بيضاء،
بيضاء
ابني بيضاء. لكن سياق أبي داود
نعم
على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، سهيل وأخيه. نعم.
قال: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على ابني بيضاء في المسجد
ابني بيضاء وأخي. نعم. نوي يعلق عليها.
ليس له تعليق.
نعم. فالظاهر عدم الوهم، الظاهر هو عدم الوهم في ذلك. نعم.
قال الفصل الثالث: استدراكها القيامة للجنازة. جاء الأمر بالقيام للجنازة في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة العدوي وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وأخرجه البيهقي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو، وجمهور العلماء على نسخ ذلك، وعمدتهم في النسخ حديث علي الثابت في الصحيحين.
يعني ما الذي هو ذكر في حشية أنه ما الذي دفع إلى القول بالوهم؟ ما ذكره الوقدي أن سهلا مات بعد النبي، فكيف يصلي النبي على سهل؟ أن سهلا مات بعد النبي، وهذا إنما ذكره الوقدي، والوقدي متروك، فلا تعارض الرواية عند مسلم بمثل ما ذكره الوقدي، لأنه ذكر أن سهلا مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فما الذي يجعل هذا وهما؟ لا بد من دليل، لا بد من دليل، وما ذكره الوقدي لا يصلح لأن الوقدي متروك. نعم.
النووي يتكلم.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة إخوة، سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء اسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيع القرشي الفهري، وكان سهيل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها، توفي سنة 9 من الهجرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد.
نعم.
ثم ذكر القائلين: قال ممن قال به أحمد وإسحاق، قال ابن عبد البر، ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في المسجد، بحديث في سنن أبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ودليل الشافعي والجمهور حديث
عموما غير مسألة الصلاة في المسجد كفقه، لكن المطلوب هل هو هل رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء، ابني البيضاء، هذا وهم؟ نعم، فهذا عند مسلم وليس فيهم. وأبو داود ذكرها، بل فيه سهيل وأخيه، سهيل وأخيه. نعم نعم. استدركها القيام من الجنازة.
قال الزركشي رحمه الله: الفصل الثالث، استدراكها القيام للجنازة. جاء الأمر بالقيام للجنازة في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة العدوي وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وأخرجه البيهقي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو، وجمهور العلماء على نسخ ذلك، وعمدتهم في النسخ حديث علي الثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وقد أخرج البيهقي في سننه عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي،
يقول هو عمدته في نسخ حديث علي الثابت في الصحيحين أن رسول الله قام ثم قعد. قال في الحاشية: حديث علي لم يروه البخاري، ووهم المصنف في ذلك، فقد انفرد به مسلم في كتاب الجنائز باب نسخ القيام الجنازة من طريق نافع بن جبير عن مسعود بن حكم عن علي رضي الله عنه قال في شأن الجنائز: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. نعم.
وقد أخرج البيهقي في سننه عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ويجلس قبل أن توضع ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوها ويقولون: في أهلك ما أنت، في أهلك ما أنت،
في أهلك ما أنت، في أهلك ما أنت. نعم. على كل هذا قد اختلف العلم في مسألة النسخ، منهم من قال بالنسخ ومنهم من قال بالجواز، يعني يجوز أن يقعد ويجوز أن يقوم، وجمع بينهما وجمع، فكان الجمع أولى من القول بالنسخ، هذا قول. فالقيام للجنازة من أهل العلم من قال بالنسخ ومن من قال بالجمع فيجوز ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: استدراكها تحريم المتعة. قال الحاكم في مستدركه: أخبرني المحبوبي قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق.
مسألة القيام من الجنازة. نعم.
قال حدثنا نافع بن عمر ابن عمر الجمحي قال: سمعت عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة يقول: سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء. قال: سئلت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله. قال: وقرأت هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج.
نعم. قال: بيني وبينكم كتاب الله. ثم قال: وهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملك فقد عدا. فدل هذا على تحريم المتعة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أما أن يستمتع بالمرأة مدة مقابل مال فإن هذا حرام، وهذا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقد كانت جائزة، أباحها النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم نسخت هذه الإباحة قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد نسخ ذلك. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، اختياركم في من تزوج ونوى الطلاق،
في من تزوج ونوى الطلاق، أننا نرى من جهة العقد أنه صحيح، لكن لا ينبغي فعله إذا أضمر في نفسه الطلاق ولم يظهر ذلك العقد صحيح، وهذا قول الجماهير، لأن الإنسان قد يضمر ذلك فيرى من حسن عشرتها ما يجعله يتمسك به، هذا قد يتغير، ثم إن العقد لم يتضمن على شيء يبطله، لأن هذا في النية، إنما الزواج شرعي وهو من قبل نفسه، لم يتفق مع المرأة ولم يتفق مع وليها، فإن هذا الحاصل في المتعة أنه يتفق مع المرأة على هذا مبلغ يبذله إليها مقابل مدة، فيكون هناك مدة متفق عليها بينهما يقابلها شيء يدفعه، هذا لا شك أنه يبطل العقد أيا كانت هذه المدة، إنما هذا لا شيء فيه من ذلك، يضمر ذلك فقط نية فقط، إنما يبذل مهرا بلا مدة والمرأة ما تعرف، وليس هناك اتفاق على شيء من ذلك، وهذا قد يتبدل، ما يضمره الإنسان قد يتبدل، لكن مثل هذا أن الإنسان يضمر الطلاق ثم يأتي بعد مدة مثلا يطلق ويتزوج ويطلق، هذا قد يقع فيه من الضرر من جهة كسر خاطرها وما يترتب على ذلك بعض المفاسد، إنما من جهة الزواج فهو صحيح، وهذا قول الجماهير. نعم.
شيخنا، هل لما تكلم في هذه المسألة يعني يكون في صورة الغربة أن يكون مغتربا، ولا لا فرق بين أن يكون مغتربا أو مقيما؟
لا فرق في صحة النكاح، لا فرق، لكن مسألة الغربة هذه قد يكون لها وجه في من خشي على نفسه الفتنة لأنه فعلها لحاجة، فمثل هذا قد تزول به يعني كراهة ذلك أنه فعلها لحاجة يخشى عن نفسه الفتنة ولا يستطيع أنه يأتي بها بعد ذلك مثلا فيتزوج زوجا شرعيا ليدفع عن نفسه الفتنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: استدراكها البول قائمة. قال أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من جهة شريك بن عبد الله عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. هذا لفظ الترمذي، وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، انتهى، وإسناده على شرط مسلم.
نعم.
وعلم أنه قد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبول قائما حذيفة، أخرجاه في الصحيحين، وجمع بعضهم بين الروايتين لأن النفي في حديث عائشة رضي الله عنها ورد على صيغة كان بمعنى الاستمرار في الأغلب، وحديث حذيفة ليس فيه كان، فلا يدل إلا على مطلق الفعل ولو مرة. ويدل لذلك ما رواه الحاكم في مستدركه من جهة أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمئبضه، وقال رواته ثقات.
قال في الحاشية باطن الركبة. نعم.
وحكى الخطابي عن الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمة، فيرى أنه صلى الله عليه وسلم لعله كان به إذ ذاك وجع بالصلب.
وكل هذا يعني لا يبعد الحقيقة من نوع تكلف، ولكن حديث حذيفة في الصحيح وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى انتهى إلى صبطة قوم فبال قائما، قال حذيفة وأنا عند عقبي. والأولى أن يقال إنما فعل النبي هذا لبيان الجواز، وأن السنة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو البول جالسا، فيحمل حديث عائشة رضي الله عنها على الأغلب من حاله، ولهذا هي ما علمت أن النبي بال قائما. ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي، فعائشة نفت وحذيفة أثبت، وقد أثبت بما ما رأى، فلا يرد حديثه رضي الله عنه لأن معه زيادة علم. وأما حديث عائشة فيحمل على ماذا؟ فيحمل حديث عائشة رضي الله عنها على الأغلب، ومثل قولها رضي الله عنها ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فقد جاء في الصحيح أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. فمثل هذه الأحاديث نقول المثبت فيها مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، لكن لا يطرح ما قالته عائشة رضي الله عنها ولا غيره من الصحابة إذا قال مثل هذا وقد ثبت خلافه، لا يطرح، وإنما يحمل على الأغلب كون عائشة ما رأت النبي قط يبول قائما، يدل هذا على أن الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم هذا. كذلك أيضا الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي 11 ركعة في قيام الليل، فلا يقال إذن بقول عائشة أو بقول الصحابة في مثل هذا بأن ما عدا ذلك يطرح ولو كان ثابتا، ولا يقال أيضا بأن ما يذكره الصحابي يهدر، إنما يفرق به بين ما كان مسنونا مستمرا وغالبا وبين ما كان جائزا فعل في بعض المرات. نعم.
والحمل على هذا متعين لا على الجمع بين الروايتين،
متعين لأجل الجمع بين الروايتين،
لأجل الجمع بين الروايتين. وأما رواية ابن ماجه من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ففيها مخالفة، فإن كانت محفوظة فمحمولة على تلك لأن مخرجهما واحد والمعنى الإخبار عن الحالة المستمرة، ولم تطلع على ما اطلع عليه حذيفة، ولهذا علقت مستند إنكارها برؤيتها حيث قالت أنا رأيته يبول قاعدة. وأيضا القاعدة الأصولية تقضي لحديث حذيفة من حيث أنه مثبت،
إنه مثبت
فيقدم على من روى النفي، ويدل على حمل الحديث على حال ما روى سفيان الثوري عن المخدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. قال أخرجه الحاكم ثم أخرجه عن إسرائيل عن المخدام به بلفظ سمعت عائشة تقسم بالله ما رأى أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما منذ أنزل عليه القرآن، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. والذي عندي أنهما ما اتفق على حديث
لما اتفق
والذي عندي أنهما لما اتفق على حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، ولكن حديث المخدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ثقات رجاله فتركاه والله أعلم. وقد روى النهي عن البول قائما عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما، أخرجاهما ابن ماجه وإسنادهما لا يثبت. ومن جهة بريدة أخرجه البزار في مسنده، قال الترمذي إنه غير محفوظ. وقال ابن ماجه سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدة، قال الرجل أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول كما تبول المرأة،
يعني أن هذا على خلاف المشهور. نعم. الشاهد أن السنة البول جالسا، هذه السنة، ولذا أخبرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن هذا أغلب. وأما البول قائما فهذا جائز لحديث حذيفة رضي الله عنه. نعم.
قال صلاة الفصل السادس صلاة الضحى. قال أخرج البخاري عن ابن أبي ذئب ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. زاد فيه معمر قالت وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. قال البيهقي في سننه مرادها رضي الله عنها والله أعلم ما رأيته داوم عليها.
إيه ما رأيته داوم عليه، إنما أنها ما رأته يسبح سبح الضحى ثم تقول وإني لا أسبحها وتقول ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها، وهي ما رأت النبي يسبحها، فإنها مرادها رضي الله عنها من ذلك ما رأيته داوم عليه، وإلا فيتعلم ذلك من قوله، تعلم ذلك من قوله. وحتى لو ما رأته وعلم ذلك من قوله فإن هذا أعلى ما تثبت به، فإن هذا من أعلى ما تثبت به السنة، فإن وافقها الفعل مع القول فهذا أعلى مطلقا ما تثبت به السنة، أن النبي يقول ويفعل صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول ولا تمكن من الفعل أو المداومة على ذلك للطوارئ التي كانت تطرأ عليه، مثل ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام شهر الله المحرم كاملا، لم ينقل هذا من فعله، لكن حسبنا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم. فإما أنها ما رأت النبي يسبحها قط، أو ما رأت دوامه عليها، ويكون فعلها رضي الله عنها لذلك لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة أوصاني خليل بثلاث ثم ذكر وركعتي الضحى، وجاء عند مسلم أيضا من حديث أبو هريرة ويجزئه عن ذلك ركعتان يركعهما. نعم.
قال وكذا قولها وما أحدث الناس تريد مداومتهم.
نعم. وما أحدث الناس شيئا أحب إليه منه، وليس الإحداث الذي هو يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا من ليس منه فإنه رد، لأن هذا بدعة، إحداث على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت ونازعه قال ونازعه الذهبي وقال اللفظ لا يحتمل هذا التأويل. وأخرج مسلم عن
يعني إيه؟ يعني ما رأيته داوم عليها، يقول اللفظ لا يحتمل هذا التأويل، إنما يكون هذا على ظاهره ما رأيته رسول الله يسبح سبحة الضحى، لكن هذا ليس من الذهبي نفي لسنة الضحى، وإنما هو ثابت عند عائشة رضي الله عنها. ولهذا إما أن يكون القول كما قال بيهقي ما رأيته دوام، أو يكون ما قاله الذهبي أنه يحمل على الظاهر ما رأته يسبحها، لكن هذا أو ذاك لا يعارض سنة الضحى، وذلك لأنها كانت تصلي. فلو كان من المحدث في الدين المنهى عنه ما فعلت ذلك، وإنما ثبت هذا عندها. نعم.
قال: ونزعه الذهبي وقال اللفظ لا يحتمل هذا التأويل. وأخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أنه كان يجيء من مغيبه.
إلا إن كان يجيء من مغيبه. نعم.
قال البيهقي: وروى في ذلك وروي في ذلك عن جابر وكعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومر لمعاذة عن عائشة أنه عليه السلام كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله، ومجموع الأحاديث يدل على أنه كان لا يداوم عليها.
يقول الزركشي: مجموع الأحاديث يدل على أنه لم يكن يداوم عليها، لكن هل لم يكن يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة عدم المداومة، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك إما لما كان يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم من أمور وأحوال ربما شغلته أحيانا، أو خشية أن تفرض؟ ولهذا جاء عن عروة عن عائشة كانت تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. قال: وكانت عائشة تسبحها، وكانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم، وكان يحب ما خف على الناس، وكان يحب ما خف على الناس. فلعل هذا يكون سببا في أن النبي لم يواظب عليه الصلاة والسلام، لكنه سن المواظبة في حديث أبو هريرة يصبح على سلامة، يعني كل أحد صدق وكذا، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتين، وهذا كل يوم. وفي حديث أبو هريرة: أوصاني خليل بثلاث، قال: وركعتي الضحى. فهذا يدل على الاستمرار. أما كون النبي لم يستمر، إما لما كان يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم من أمور وأحوال، وإما أنه خشي رضي الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخف على الناس، فخشي أن يلتزم ذلك الناس فيفرض ذلك عليهم. نعم.
قال الفصل السابع.
نعم. الجنازة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها، لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله.
أعد.
قال: فصل. إذا مرت به جنازة.
هذا فين؟
في المغني لابن قدامة.
نعم.
إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها، لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه مسلم. وقال إسحاق: معنى قول علي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام ثم ترك ذلك بعده. قال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وذكر ابن أبي موسى،
فيدل ذلك على الجواز. نعم.
وذكر ابن أبي موسى والقاضي أن القيام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه. رواه مسلم. وقد ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها، والأخذ بالآخر من أمره أولى. فقد روي في حديث أن يهوديا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة فقال: يا محمد هكذا نصنع. فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام لها. انتهى.
لعدم المشابهة، يعني لما قال هكذا نصنع يعني نقوم، فترك النبي ذلك. على كل، علي قال قام ثم ترك ذلك وقعد. نعم.
ذكر بعضهم مبحث.
نعم.
ذكر فيه الأدلة وكلام العلماء. قال: اختلف أهل العلم في حكم القيام للجنازة إذا مرت به على قولين. القول الأول: يكره القيام للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وهو قول طائفة من السلف. والدليل من السنة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. ووجه الدلالة أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها، والأخذ بالآخر من أمره أولى. القول الثاني: يستحب القيام للجنازة إذا مرت به، وهو قول بعض الشافعية واختاره النووي، وهو رواية عن أحمد، وقول بعض السلف واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. الأدلة من السنة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كانا بالقادسية، فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي، فقال: أليست نفسا؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. يعني هذه أدلة القائلين بالاستحباب.
سماهم، قال منهم؟ هذا قول الشافعي، و
قال قول بعض الشافعية واختاره النووي،
نعم،
وهو رواية عن أحمد، وقول بعض السلف واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين.
أن
بالاستحباب،
نعم،
نص كلام الشيخ ابن باز موجود.
نعم، قال ابن باز:
سئل العلامة ابن باز رحمه الله: هل يكره القيام للجنازة إذا قدمت؟ قال: لا، مستحب. إذا قدمت مستحب للقيام للجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. السنة أن يقام لها. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث قال فيها عليه الصلاة والسلام: إنما قمنا للملائكة. وفي لفظ قال: إن للموت فزعة. وفي لفظ: أليست نفسا؟ فالسنة أن يقام لها، لكن لا يجب. النبي قام وقعد عليه الصلاة والسلام، فلما قام وقعد دل على أن القيام ما هو بواجب، فمن قام إذا رآها أقبلت إليه يقوم حتى تخليها، حتى تتعدى، هذا أفضل. وإن جلس ولم يقم فلا بأس، لا حرج عليه، لكن من تبعها يبقى حتى توضع. من تبع الجنازة يمشي معها، السنة له أن يبقى واقفا حتى توضع في الأرض عن رؤوس الرجال أو من السيارة إذا كانت محمولة في السيارة.
يعني حمل الشيخ القيام على السنية والقعود على الجواز، حمل القيام على السنية والقعود على الجواز، مثل البول مثلا قائما وقاعدا، فيحمل البول قاعدا على السنية وقائما على الجواز. فهذا جمع منه رحمه الله. والمسلك الثاني مسلك النسخ، وهو أن القيام نسخ بالقعود، الحديث علي رضي الله عنه، ومعلوم أن القاعدة أن الجمع أولى من النسخ، أن الجمع أولى من النسخ. نعم.
قال الفصل السابع: غسل الجمعة. أخرج البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا يقضي أن الغسل ليس بواجب، لأن التقدير لو اغتسلتم لكان أفضل أو أكمل. وقد أخرج الطبراني،
لأن النبي ما أمر، إنما قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم.
وقد أخرج الطبراني في معجمه الأوسط من حديث الفضل بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن رافع قال: سمعت عمرو بن يحيى ابن عمارة بن أبي حسن الأنصاري يحدث أنه سمع القاسم بن محمد يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت: أكثر الناس في الغسل يوم الجمعة، وإنما كان ذلك في بيتي، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من أهل العالية في يوم حار قد عملوا في نخلهم وعليهم ثيابهم الصوف، فدخلوا ولهم أرواح منكرة.
أرواح منكرة عن روائح، أي روائح. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. وقال: لم يروه عن القاسم إلا عمرو بن يحيى، ولا عنه إلا إسماعيل ولا عنه إلا الفضل بن العلاء تفرد به محمد بن هشام السلوسي.
نعم، قد اختلف العلم في غسل الجمعة، فمنهم من قال بالوجوب وتدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم، ومنهم من قال بالاستحباب وهم الجمهور واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن توضأ فبها ونعمت. وهناك قول ثالث وهو أنه يجب على من له رائحة تؤذي، لأن ذلك يؤذي الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هؤلاء وبالاغتسال قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، الحديث الآخر إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، لكن قال الزركشي معلقا على هذا لم يروي عن قاسم بن عمرو بن يحيى ولا عنه إلا إسماعيل ولا عنه إلا الفضل بن علاء تفرد به محمد بن شمس السدوسي. فالشاهد أن العلماء قد اختلفوا في هذا، والذي يترجح أنه مستحب، أن غسل الجمعة مستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفصل الثامن الاستنجاء بالماء. قال أبو عمر
وأما من له رائحة تؤذي فإنه يجب عليه أن يدفع الإذاء، لكن ليس باللازم أن يغتسل، فقد يكون الإذاء في ثيابه التي بها العرق أو شيء يتعلق به، المهم أنه من كان له شيء يؤذي فالذي يتعين عليه ويجب عليه أن يدفع هذا الإذاء لأن إذاء المسلم حرام. نعم.
الفصل الثامن الاستنجاء بالماء. قال أبو عمر بن عبد البر قال حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أمامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة عندها مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال أبو عمر وكانت عادة المهاجرين الاقتصار على الأحجار وعادة الأنصار استعمال الماء. وروى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء وقال لو فعلته لأنتنت يدي. قال سعيد بن المسيب إنما ذلك وضوء النساء. وقد صحت الأحاديث باستنجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، وإنما الأحجار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج.
نعم، يعني لا شك أن الأولى هو الاستنجاء واستعمال الماء لأنه مذهب للرائحة والأثر، ولكن الاستجمار لو اقتصر عليه الإنسان أجزاه ذلك إن شاء الله. نعم. والنبي قال ومن استجمر فليوسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفصل التاسع استدراكها الوصية إلى علي رضي الله عنه. قال أخرج مسلم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصية، فقالت متى أوصي إليه؟ فقد
متى أوصى إليه يعني النبي متى أوصى؟ نعم.
فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد إن خنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟
يعني أنا أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإن النبي لما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها فأذن، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان على صدر عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه سواك رطب يستن به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأبده بصره، فقالت عائشة يا رسول الله أخذه لك، فأشار برأسه فأخذته وهيأته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، تقول فما رأيته سنة سنين أحسنين، فما عاد أن فرغ حتى قال في الرفيق الأعلى ثم فاضت روح. إذن متى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه؟ لما هذا كذب الروافض وهم قوم كذبة أقاموا دينهم على الكذب وليس عندهم صدق، كيف وقد جعلوا التقية 9 أعشار الدين؟ ومعنى التقية الكذب، اكذب. فقوم كهؤلاء بنوا دينهم على الكذب كما قال شيخ الإسلام رضي الله عنه رحمه الله، بل هؤلاء أوتوا من قبل الكذب بخلاف الخوارج، فإنهم أوتوا من قبل الفهم السيء، وإلا عندهم عبادة ويتعبدون بهذه الأقوال، لكن أوتوا من قبل الفهم، إنما هؤلاء كذبة. ولهذا فهؤلاء ليسوا بمسلمين، غلاة هؤلاء الشيعة ليسوا بمسلمين، كفار، وقد نقل الإجماع على كفرهم غير واحد من السلف. أما من لم يكن منهم غاليا وكان عنده تفضيل علي على أبي بكر وعمر فإن هذا ضلال، لكن لا يقتضي هذا كفرا. فهذا من عائشة رضي الله عنه عنها قوي قوي. متى أوصى النبي إلى علي؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، ولهذا قالت مات بين سحري ونحري، وقالت كان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي. نعم. وبعدين لماذا لم يظهر علي هذه الوصية رضي الله عنه ويقول أوصى إلي يا رسول الله؟ علي لا يقول هذا، ثم يأتي هؤلاء يزعون ذا كذبا وزورا من أجل مذهبهم الكفري، ولقد ظهر غلوهم في عهد علي رضي الله عنه. أما قالوا أنت الله؟ وقد خد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران وحرقهم رضي الله عنه لما كانوا يقولون ذلك. نعم. فهؤلاء قوم كذبة. لما لم يظهر علينا هذه الوصية إن كان أوصى له بشيء؟ خائف؟ طب لماذا ما تكلم بهذا يوم أن تولى الخلافة؟ خائف؟ خائف من هو الخليفة؟ ولماذا ما خاف لما تأخرت بيعته العلنية لأبي بكر رضي الله عنه وهو يعتقد بيعته، لكن يعني أمام الناس، حتى أرضاه أبو بكر رضي الله عنه؟ متى كان هذا؟ إذن ما كان فيه شيء يخاف علي رضي الله عنه. نعم، الله المستعان. كذبة هؤلاء، كذبة، أعظم الناس كذبا الروافض. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل العاشر، استدراكها صيام النبي صلى الله عليه وسلم العشر ذي الحجة. قال: أخرج أبو داود والنسائي عن هنيدة عن ابن خالد،
عن هنيدة،
عن هنيدة
ابن خالد،
ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من كل من الشهر والخميس. وقد اختلف فيه على هنيدة فروي عنه كذلك وروي عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن أمه عن أم سلمة مختصرة. وقد أخرج مسلم والأربعة من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وفي لفظ لمسلم: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. قال بعض الحفاظ: يحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها لم تعلم بصيامه عليه السلام، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في يومها، وينبغي أن تقرأ لم نرى مبنيا للفاعل.
لم يرى،
لم يرى مبنيا للفاعل،
يبقى لم يرى لتتفق الروايتان.
نعم لتتفق الروايتان على أن حديث المثبت أولى من حديث النافي.
المثبت
على أن حديث المثبت أولى من حديث النافي. وقيل إذا تساوي في الصحة يؤخذ بحديث هنيدة، لكنه لا يقاوم إسناد حديث عائشة.
نعم، الحقيقة يعني أن الحديث في الصيام لا تخلو كلها من مقال، لا تخلو كلها من مقال، لكن حديث عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، هل يدل هذا على بدعية الصوم أو على كراهة الصوم؟ لا، لا يدل ذلك. فعائشة رضي الله عنها ما نفت وقوع الصوم كعبادة، إنما نفت وقوع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول. إما أن النبي كان يصوم صلى الله عليه وسلم لكنها لم ترى ذلك، أو كان يصوم لكن كان يفطر في بعض الأيام، أو لم يكن يصوم لانشغاله صلى الله عليه وسلم. وإلا ما السنة القولية؟ السنة القولية ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه ومنه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذا قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر، ولم يعين النبي عملا دون عمل. ومن هنا لازم الاجتهاد في هذا العصر كما هو حال السلف، وهذا العصر لها فضيلة عظيمة، وقد كان السلف يجتهدون فيها اجتهادا لا يقوى عليه في عموم العمل الصالح، تلاوة القرآن، النوافل، الدعاء، التسبيح، الذكر، الصدقة، النفقة، الصيام. فالذي يمنع من الصيام يطالب بالدليل، فإن قال لا هذه عبادة ونحن الذين نطالب بدليل هاتوا دليلا، نقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. فإن قال هذا دليل عام ودليل خاصا، نقول إذن هذا دليل خاص على قراءة القرآن، هذا دليل خاص على الصدقة في هذه الأيام. الأمر الذي بعد ذلك أن أحد من أهل العلم لم ينهى عن ذلك ويجعل ذلك بدعة. إنما الذي منع ذلك وجعل ذلك بدعة وينهى عن ذلك إنما أحداث أسنان لا دراية لهم بالعلم ولا بقاعدته فيقولون ذلك. إذن واحد، الدليل على مشروعية صيام هذه العشر، واحد حديث ابن عباس ما من أيام من أعمال الصالحين أحب إلى من هذه العشر وهو من الأعمال الصالحة. اثنان، أنه لم ينهى عن ذلك أحد من أهل العلم. ثلاثة، ما ورد في ذلك من أحاديث ولكنها لا تخلو المقال، قيل بمجموعها قد يفيد حكما لكن هي لا تخلو المقال. وأما رد ذلك بحديث عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم عشر قط ليس دليلا على المنع من ذلك، فإن النبي قد دل على الصيام وغيره في حديث ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله من هذه العشر، قد دل على العمل الصالح بعموم، ولكن كون النبي لم يصم أي لأنه لم يتفق ذلك له لانشغاله، أو أن النبي كان يترك من هذا ما يترك حتى أن الناس لا يلتزمون هذا فيفرض عليهم أو غير ذلك. كما قال الزرقشي هنا، قال بعض الحفاظ يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصيام عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكن هب أن الأمر على ظاهره وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل هذه العشر قط، هل هذا يدل على عدم السنية؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صام المحرم ولم يثبت أنه صام المحرم، هل هذا يدل على عدم السنية؟ السنية ثابتة بقوله، وما من صيام أحب الله عز وجل بعد رمضان، خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأيضا هنا قال ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله من هذه العشر، وهذا عام في كل عمل الصالح. ولهذا كما قلنا ما أحد، كل العلماء بوبوا على هذا وذكروا استحباب الصيام، فلا يأتي موسوس يمنع من ذلك بإحداث ما لم يقله العلماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر، استدراكها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. أخرج الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي لفظ لها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة فيها ركعة الفجر. ووقع في رواية للبخاري
قال وفي لفظ لها
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة فيها ركعة الفجر. ووقع في رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
طيب، يبقى هذا في أن ركعتين بخلاف ماذا؟
13،
بخلاف 13. نعم.
قال عبد الحق: في الجمع بين الصحيحين هكذا في هذه الرواية وبقية الروايات عند البخاري ومسلم أن الجملة 13 ركعة بركعتي الفجر.
أي نعم، ولكن حتى لو لم يرد عن عائشة رضي الله عنها 13 ركعة بخلاف ركعتي الفجر، فقد ورد عن غيرها كحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فدل هذا على أن قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أن هذا على الأغلب، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ومن حديث زيد بن خالد وهكذا. فالقول بأن الزيادة بدعة هذا قول لم نعرفه عن أحد من أهل العلم المتقدمين ولا على مر عصور الإسلام فيما نعلم، بل نقل إجماع على خلاف هذا. نقل ذلك ابن عبد البر وذكر الاتفاق الحافظ العراقي، نقل الاتفاق على جواز الزيادة على 11 ركعة، لكن حديث عائشة رضي الله عنها يستفاد منه أن الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم هو أن يصلي أنه كان يصلي 11 ركعة على يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا وإلا فالزيادة على 11 ركعة قد ثبتت من صلاة صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عباس رضي الله عنه، ولم الحقيقة يمنع من ذلك فيما أعلم إلا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالته صلاة التراويح وكذا منع من ذلك، ومال إلى أن هذا بدعة، والحقيقة هذا قول لا يعرف لأحد من أهل العلم المتقدمين، فهذا القول جنبه رحمه الله تعالى فيه الصواب. والصحيح أنه يقال جائز الزيادة على 11 ركعة، لكن السنة ماذا؟ السنة أن يصلي الإحدى عشرة ركعة وأن يواظب عليها، لكن على وجه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الطول وحسن الصلاة وكذا، هذا هو. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، قال مثنى مثنى وأطلق صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة ما ورد، فلا نعلم أحدا ذكر هذا. وكذلك أيضا صح أن الصحابة صلوا ما زاد على 11 ركعة حين جمعهم عمر رضي الله عنه، فقد صح أيضا أنه صلى إمامهم 21 ركعة، صحح هذا أيضا جماعة أهل العلم، وإن كان بعض العلم تكلم على هذا، لكن هذا صححه جماعة من أهل العلم الزيادة على الإحدى عشرة ركعة. لكن كما قلنا بأنه صحت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة بثلاث عشرة ركعة، فإن قال فلا يعمل إلا بهذه الزيادة فقط هي ثلاث عشرة ركعة، ومن فوق ذلك يكون بدعة، نقول وما الدليل؟ فإن قلنا حديث عائشة نقول ثبت أن حديث في حديث عائشة الإحدى عشرة ركعة، وثبت الزيادة على حديث عائشة، فما الذي يمنع الزيادة فوق ذلك؟ نعم، لعلنا نرى كلام الشيخ الألباني في مسألة الثلاث عشرة ركعة، يعني كيف قال رحمه الله في هذا في الزيادة على الإحدى عشرة ركعة بحديث الثلاث عشرة ركعة. قال رحمه الله تحت عنوان في صلاة التراويح، تحت عنوان الكيفيات التي صلى بها صلاة الليل والوتر. وعلم أيها المسلم أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ووتره كان على أنواع وكيفيات كثيرة، ولما كان ذلك غير مدون في أكثر كتب الفقه سواء من المختصر أو طوالة، وكان من الواجب بيان سنته صلى الله عليه وسلم للناس لكي نمهد السبيل لمن كان منهم محبا لاتباعها أن يعمل بها، فيكتب لنا أجره إن شاء الله، وحتى يتورع عن إنكار شيء من من كان بها جاهلا، وفقنا الله تبارك وتعالى لاتباعه حق الاتباع واجتناب ما حضرنا من الابتداع، فقد وجب بيان ذلك. فأقول واحد يصلي ثلاث عشرة ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين. وفي أحاديث الأول حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة. رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما، لكن مسلم في صحيح، لكن أبو عوانة في المستخرج، ما يقال أبو عوانة في صحيح، فإنه لا يقال صحيح أبو عوانة. رواه مسلم في صحيح وأبو عوانة في مستخرجه كما تقدم. طيب الثاني حديث ابن عباس قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وهو عند ميمونة فقام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه، استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه، ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه، ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني، فصلى ركعتين خفيفتين ثم قرأ فيها بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بوتر، ثم نام فأته بليل فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس. رواه أبو داود وعنه أبو عوانة في صحيح. ما أدري والله يعني لما الشيخ يقول في أبي عوانة في صحيح وعنه أبو عوانة في صحيح، إنما هو مستخرج على صحيح مسلم وأصل في الصحيحين، فلا يقال هذا الصحيح بإطلاق. أبو عوانة في الصحيح وفي غير الصحيح. الثالث حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته ركعتين خفيفتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر. وفي لفظ كان يصلي العشاء ثم تجوز بركعتين وقد أعد سواك وطهورا فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة كلما أسن رسول الله وأخذه اللحم جعل تلك الثمان ستا. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم جعل تلك الثمان ستا ثم يوتر بالسبعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيما بقول يكفرون وإذا زلزلت. أخرجه الطحاوي باللفظين ويسندهم صحيح وشطر الأول من لفظ الأول أخرجه مسلم وأبو عوانة وكلهم رواه من طريق الحسن البصري معنعنا لكن أخرجه النسائي وأحمد من طريق مصرحا بالتحديث باللفظ الثاني نحوه. وهذا اللفظ عند الطحاوي صريح فإن عدد الركعات 13 فهو دليل على أن القول في اللفظ الأول ثم أوتر أي بثلاث ليتفق مجموع الركعات فيه مع هذا اللفظ الآخر وبذلك يكون حديث عائشة هذا مثل حديث ابن عباس الذي قبله. ويلاحظ اللفظ الثاني أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ركعتين خفيفتين بعد صلاة العشاء بعد صلاة النبي للعشاء ولم تذكر بينهما سنة العشاء فهذا يؤيد ما كنت رجحته في أول رسالة أن هاتين ركعتين خفيفتين هما سنة العشاء والله أعلم. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية يصلي 13 ركعة منها 8 يسلم يكون ركعتين ثم يوتر بخمس لا يجلس ويسلم إلا في الخامسة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة. فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين يبقى هنا 13 ركعة أيضا بدون سنة الفجر ولكن ماذا ولكن يوتر من ذلك بخمس يعني ثمان ثم خمس. قال رواه أحمد كذا وسندوه صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود إلى أن قال والحديث شهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وبيقي وسندوه صحيح. ورواية أحمد هذه صريحة بأن مجموع الركعات 13 ركعة ما عدا ركعتي الفجر فهو بظاهره مخالف لحديث عائشة المتقدم بلفظ ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقد تقدم الجمع بينهما هناك بما خلاصته أنها أرادت بهذا اللفظ ما عدا الركعتين الخفيفتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها صلاة الليل. وقد وجدت ما هو كالنص في هذا الجمع وحديثه الآخر الذي ذكرت فيه هاتين الركعتين ثم ثمان ركعات ثم الوتر وقد مضى في النوع الذي قبله. وهذا الحقيقة يعني لا يسلم حتى ولو جاء هذا في بعض الروايات لكن جاء في غيرها ما يمنع من ذلك. ولو افترضنا ولو افترضنا أنه محمول على هذا فعلا وأن ذلك بركتي السنة وأنها ما روت 13 ركعة فإنه قد جاء 13 ركعة من غير حديث عائشة رضي الله عنها. وذكر الكيفيات الأخرى وبهذا يتبين أن حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 13 ركعة أن هذا ليس معناه بدعية ما زاد على 11 ركعة. فإن قال 11 ركعة أو 13 ركعة نقول ويمنع من الزيادة نقول والمنع من الزيادة لا دليل عليه لحديث ابن عمر كما جاء في الصحيحين كان لما سئل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وما نقل من فهم العلماء في ذلك، فإن العلماء لم يفهموا بدعية الزيادة على 11 ركعة ولا 13 ركعة، بل قد نقل غير واحد الإجماع على جواز الزيادة، الإجماع على جواز الزيادة. وأظن أن هذا يكفي، أظن أن هذا يكفي في نقل هذا الإجماع. الشيخ الألباني في هذه الرسالة قد وضع خلاصة بعدما ذكرها، قال ملخص الرسالة: لقد طالت بحوث هذه الرسالة فوق ما كنا نظن، ولكنه أمر لما نصل منه لأنه الذي يقتضيه النهج العلمي في التحقيق، فرأينا أخيرا أن نقدم للقراء الكرام ملخصا عنها لكي تكون ماثلة في ذهنه فيسهل عليه استيعابها والعمل بها إن شاء الله تعالى. فأقول يتلخص منها من هذه الرسالة كلها وهي صلاة التراويح، يتلخص منها أن الجماعة في صلاة التراويح سنة وليست بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ليالي عديدة، وإن تركه لها بعد ذلك إنما كان خشية أن يظنها فريضة أحد من أمته إذا داوم عليها، وإن هذه الخشية زالت بتمام الشرع بوفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وأن الحديث الذي يقول بأنه صلى 20 ضعيف جدا. طبعا يعني في المرفوع إلى النبي نعم، وأنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة، لأن زيادة عليه يلزم منها إلغاء فعل صلى الله عليه وسلم له وتعطيل لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون صلي، ولذلك لا يجوز زيادة على سنة الفجر وغيرها، وأننا لا نبدع ولا نضلل من يصليها بأكثر من هذا العدد إذا لم تتبين له السنة ولم يتبع الهوى. هذا بقى يعني العجيب من قول الشيخون، وأنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، مع أنه ذكر الشيخ الأحاديث في الزيادة، مع أنه ذكر الشيخ الأحاديث في الزيادة، حديث ابن عباس ما هو بحديث عائشة فقط، وحديث زيد بن خالد رضي الله عن الجميع، فكيف ترد هذه الأحاديث، فكيف ترد هذه الأحاديث؟ فيقول أنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة، لأن زيادة عليه يلزم منه إلغاء فعل صلى الله عليه وسلم له وتعطيل للقول صلى كما رأيت من صلى. النبي صلى بال 11 ركعة، إذا كان الشيخ يقصد ال 11 ركعة في حديث عائشة فإن النبي صلى ذلك وصلى 13 ركعة. وأنه جاء 13 ركعة من غير سنة الفجر. لكن قول الشيخ وأننا لا نبدع ولا نضل من الصلاة بأكثر من هذا العدد إذا لم يتبع له السنة ولم يتبع الهوى، هذا وإن كان كلام جيد لو ثبتت السنة بهذا، وأننا لا نبدع إلا من علم، يعني معناه أن من قدم له هذا الكلام فخالفه فليكون بذلك متبع للهوى، أو هل بذلك يبدع؟ ومن الذي قال ببدعية الزيادة؟ قال الشيخ وأنه لو قيل بجواز زيادة عليه فلا شك أن الأفضل الوقوف عنده لقول صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد. ماشي، لا إشكال في هذا، لا إشكال أن الأفضل، أن الأفضل هو الأغلب من هدي صلى الله عليه وسلم وهو صلاة 11 ركعة. ولماذا يقول الشيخ وأنه لو قيل بجواز، يعني من باب التسليم، وأن عمر رضي الله عنه لم يبتدع شيئا في صلاة التراويح وإنما أحيى سنة الاجتماع فيها وحافظ على عدد المسنون فيها، وأن ما روي عنه أنه زاد عليه حتى جعل 20 ركعة لا يصح شيء من طرق، وأن هذه الطرق من التي لا يقوي بعضها بعضا، وأشار الشافعي والترمذي إلى ضعفها وضعف بعضها النووي والزيلعي وغيره، بل إنه قد صححها جماعة من أهل العلم. وأن الزيادة المذكورة لو ثبتت فلا يجب العمل بها اليوم لأنها كانت لعلة وقد زالت، والإصرار عليها أدى بأصحابها في الغالب الاستعجال بالصلاة والذهاب بخشوعها بل وبصحتها أحيانا. نقول هذا منع من شيء عليه عمل المسلمين. وقد نقل عمل المسلمين على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره. قال الشيخ الألباني: وأن عدم أخذنا بالزيادة مثل عدم أخذ قضاة المحاكم الشرعية برأي عمر في إقاع طلاق ثلاثا ولا فرق، بل أخذنا أولى من أخذهم حتى في نظر المقلدين. نقول لأن عمر لما فعل ذلك سياسة واجتهادا، وإلا فقد جاء في حديث ابن عباس عند مسلم في الطلاق بأن الطلاق كان على عهد النبي مرة. لكن هنا نقول والصلاة في عهد النبي زيادة على الإحدى عشر ركعة، يبقى هذا ثبت من هديه وليس من فعل عمر رضي الله عنه فقط، بل ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم وهو الزيادة على الإحدى عشر ركعة، فما الذي يمنع من ذلك؟ ثم قال الشيخ: وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلى 20 ركعة، بل أشرت بذوي ضعيف ذلك عن علي، وأنه لا إجماع على هذا العدد كما قلنا، بل هذا منقول في جامع عمر على هؤلاء، وقد صحح الحديث غير واحد. ثم ولو لم يصح هذا، فحسبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وأنه يجب التزام العدد المسنون لأنه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وقد أمرنا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين. نقول: من الذي قال بالوجوب؟ من هو الذي قال بالوجوب؟ لا أحد نعلمه قال بالوجوب، بل نقلوا الإجماع على جواز الزيادة. ثم قال: وأن الزيادة عليه أنكره مالك وابن عربي وغيرهما من العلماء. نقول: أين هذا؟ أين هذا الإنكار من مالك وابن العربي؟ لعلك تأتي بها يا أحمد. شوف كده، هات
الشيخ الإسلام ينقل عن الإمام مالك
يقول إيه؟
يقول: والتراويح إن صلىها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11 فقد أحسن.
يعني
أو كمذهب مالك 36،
تمام. هذا الذي عارفه المذهب مالك يرى هذا، وكان أهل المدينة على مثل هذا، لكن يمكن الشيخ ذكر في الرسالة. شوف كذا الإنكار من كلام عمر، من كلام مالك. لكن قد يكون إنكار مالك من جهة الرواية لا من جهة جواز الزيادة وعدم الزيادة، قد يكون هذا من قبل الرواية، تضعيف الرواية على الزيادة فقط وليس إنكار زيادة مع أنه لا يجوز الزيادة. ثم قال رحمه الله: وإنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة الإنكار على الذين أخذوا بها من أئمة المجتهدين، كما لا يلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم أو تفضيل المخالف عليهم في العلم والفهم. شوف يا إخواني، يعني محترزات مهمة، مع أنه رحمه الله يعني يشتد في هذا الباب ولا يجوز ويرى أنها غير جائزة، لكن مع ذلك يقول ماذا؟ وأنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة الإنكار على الذين أخذوا بها من الأئمة المجتهدين، كما لا يلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم أو تفضيل المخالف عليهم في العلم والفهم، وأنه وإن لم تجوز الزيادة على 11 ركعة فالأقل منه. طيب، هذا بخلاف صنيع ماذا؟ من يقلد الشيخ الألباني في هذا؟ فإن بعض هؤلاء المقلدة يشتد جدا حتى إنه لا يترك المسجد في الاعتكاف ويخرج منه ويبطل اعتكافه من أجل زعم أن هذه بدعة لا يمكن السكوت عنها، وهذا لا شك أنه من الجهل العظيم وإلغاء لكلام أهل العلم إلا ما ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ثم قال الشيخ الألباني في ملخص هذه الرسالة: وأنه إن لم تجز زيادة على 11 ركعة فالأقل منه جائز، حتى الاقتصار على ركعة واحدة منها لثبوت ذلك في السنة وقد فعله السلف. يعني هذا في باب الزيادة، أما لو كان أقل من 11 ركعة فهذا لا إشكال فيه، هذا جائز. وأن الكيفية التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر كلها جائزة وأفضلها أكثرها والتسليم بين كل ركعتين. هذا آخر ما تيسر ما يسر الله تبارك وتعالى لجمعهم في صلاة التراويح. فإذا وفقت في هذا الصواب فالفضل لله تبارك وتعالى وله الفضل منه، وإن كانت الأخرى فأنا أرجو كل من يقف فيها على ما هو خطأ. فأنا أرجو كل من يقف فيها على ما هو خطأ أن يرشد إليه، والله تبارك وتعالى تولى جزاءه. هذا خلاصة الرسالة ذكرها الشيخ رحمه الله. وكما قلت لكم الحقيقة في حكم الشيخ بعدم جواز الزيادة هذا لم يوفق على ذلك أو لم يسبق الشيخ إلى ذلك أحد من أهل العلم، وأن الذي عليه علماء الإسلام في الفتوى وعليه عمل المسلمين في العمل يرد ما ذهب إليه الشيخ قطعا، يرد ما ذهب إليه الشيخ قطعا، ولكن الشيخ رحمه الله مجتهد في هذا فجزاه الله خيرا. ولكن على المقلدين أن يرجعوا إلى فهم العلماء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ نفسه ذكر أن هذه من الكيفيات، 13 ركعة هذه من الكيفيات، قد ذكر حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث زيد بن خالد رضي الله عن الجميع. نعم.
قال ابن عبد البر.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جواز الزيادة، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء، وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف بين الصحابة.
تمام.
أو من غير خلاف من الصحابة.
بل إن الشيخ سبحان الله في سنة الرسالة يا إخواني يقول تحت عنوان، يقول سبحان الله وجوب التزام من 11 ركعة والدليل على ذلك، لقد تبين لكل عاقل منصف أنه لا يصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح ب20 ركعة وحتى لو فرضنا هذا، وأنه ثبت عن عمر الأمر بصلاة 11 ركعة ما في إشكال أيضا، كما تبين أنه صلى الله عليه وسلم إلى 11 ركعة. عجيب هذا، عجيب هذا، كيف لم يتبين أنه لم يصلي إلى 11 ركعة وابن عباس يروي 13، فهذا كله مما يمهد لنا السبيل لنقول بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عليه، لنقول بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عليه اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش بكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. الحقيقة يعني عجب في النتيجة، حتى ولو لم يرد عن النبي الزيادة على 11 ركعة، حتى ولو لم يرد عن الصحابة، فإن هذا محمول على الاستحباب والأكمل، هذه سنة، نبي ما أمر أن نصلي 11 ركعة ولا نزيد على ذلك، بل إن النبي لما سئل عن صلاة الليل كما في حديث ابن عمر قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ.
نعم. تمام. نعم ورد عدد، لكن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم الذي نحمل ذلك على الكمال. نعم. نعم.
كلام مالك.
نعم كلام مالك في لنقل الشيخ.
لا موضع بيقول: قال ابن القاسم عن مالك: قد جاء في صلاة الليل 11 ركعة و13 ركعة وأكثر ذلك أحب إليه.
نعم.
ده في العتبية.
لكن أنا كان ودنا نأتي بالموضع ذاته اللي ذكر الشيخ فيه عن مالك في الرسالة نفسها. وابن العربي
كلام ابن العربي شغلنا موضع.
نعم.
موضع كلام ابن العربي في أي كتاب؟
صلاة التراويح في نفس الرسالة.
لا موضع كلام ابن العربي.
ما ذكره. نعم. نعم. في هذا كفاية إن شاء الله في هذا المبحث، وإحنا ذكرنا هذه المسألة من قبل ونقلت أهل العلم في هذا بما لا يدع مجال للشك، ونقول رحم الله العلامة الألبانية رحمه الله فهو البحاثة المدقق، ولكن رحمه الله تعالى كغير يصيب ويخطئ، فالنتيجة التي ذهب إليها من وجوب ذلك، من وجوب ذلك لا نعلمه عن أحد قط من أهل العلم، وهو رحمه الله لم ينقل هذا عن أحد أهل العلم، مسألة الوجوب، ويكفي هذا الحقيقة في رد هذا الأمر. نعم. قال الزركشي بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب المبارك، وهو الإجابة لإرادة ما استركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 94 و700، وهذا الحقيقة كتاب مبارك وموضوعه مهم جدا من هذا العالم المدقق الأصولي المحدث الشافعي المذهب، وقد ولد في مصر رحمه الله سنة 45 و700، يا سبحان الله، يعني ما عمر، وسمي زركشي لأنه اشتغل أولا بصناعة الزركش، الأول كان يشتغل بصناعة الزركش، ثم وجهه الله عز وجل نحو العلم من صغره، فأخذ عن الشيخ، عن الشيخين جمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيني ولازمهما، وذكر في ثاني الكتاب قال عن شيخنا ابن كثير، ثم رحل للاستزادة من شيخه من العلم، فرحل إلى حلب فأخذ عن الشيخ شهاب الدين الزرعي، وسمع الحديث بدمشق وغيرها، وسمع من علماء الشام كابن قدام المضي والحافظ أبي الفدا إسماعيل ابن كثير وغيرهما، ثم انقطع الاشتغال بعلم وتدريس الإفتاء. قال ابن حجر كان الزركشي منقطعا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب، وكان يطالع في حانوت الكتب طول نهاره، في حانوت الكتب طول نهاره، ومعه أوراق يعلق فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه، هذا في الدور الكامل. وقال أحد تلاميذه كان منقطعا للاشتغال بالعلم لا يشتغل عنه بشيء، وله أقارب يكفونه أمر دنياه، وتتلمذ عليه الكثيرون منهم العلامة شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرموي الشافعي، والقاضي المفتي نجم الدين بن حجية الدمشقي الشافعي، وله مؤلفات منها إعلام الساجد بأحكام المساجد، ومنها البرهان في علوم القرآن، ومنها رسالة معنى لا إله الله في التوحيد، ومنها التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، ومنها تشنيف السامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، وهو شرح لكتاب جمع الجوامع للسبكي، ومنها تخريج أحاديث الشرح الكبير للرفعي في علم الحديث قال ابن حجر، وخرج أحاديث الرفعي ومشى فيه على جمع ابن الملقن، لكنه سلك طريق الزيلعي في سوق الأحاديث بأسانيد خرجها فطال الكتاب بذلك. ومنها البحر المحيط في أصول الفقه، ومنها سلاسل الذهب في أصول الفقه، ومنها خبايا الزوايا في الفقه، وهو كتاب في المسائل التي ذكرها الرفعي والنووي في غير مضانها، ومنه النكت على مقدمة ابن الصلاح، ومنه ظهر العريش في تحريم الحشيش، يعني له مؤلفات لهذا، ذكرنا إخواننا بترجمته عند نهاية هذا الكتاب، لأن البعض لعله لم يحضر معنا من أول الكتاب، وهذا مختصر ما ذكره المعتني بهذه الرسالة. إذن هذا الكتاب صار فيه على أقسام وعناصر، العنصر الأول ما تعلق بعائشة رضي الله عنها في ترجمتها، وما جاء في فضلها رضي الله عنها، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما استدركته على أفراد بعض الصحابة، ثم بعد ذلك إلى ما استدركته استدراكا عاما. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرزقنا وإياكم الفهم لعلوم السلف، وأن لا يحرمنا لذة كتب السلف إلى أن نلقاه، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، وأن يجعل هذا كله في ميزان حسناتنا جميعا، وألا يخيب سعينا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يرزقنا الله وإياكم لزوم طريق السلف، فإنه النعمة العظمى، وإنه المنة الكبرى، ومن هداه الله عز وجل لطريق السلف فقد هداه الله عز وجل للخير كله، لأنه سبيل المؤمنين، ولأنهم المنعم عليهم أصحاب الصراط المستقيم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى باقتفاء أثارهم وسؤال الهداية إلى سبيلهم. فقال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعمة والله يا إخواني، والله نعمة يا إخواني، يا الله منا يا إخواني الإنسان يفتح كتابا وينهي هذا الكتاب، والله منا يا إخواني، والله منا، وبالصبر ينال الإنسان مراده إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل كما صبرنا وإياكم وثبتنا وإياكم حتى إن أنهينا عشرات هذه الكتب بل مئات هذه الكتب والحمد لله، ونسأل الله ألا يميتنا حتى ننهي من ذلك الآلاف، لا المئات بل الآلاف والألوف. والله يا أخواني، والله لو ما عرفنا إلا اسم الكتاب وترجمة المصنف ومباحث الكتاب، لو ما عرفنا إلا هذا لكفى والله يا أخوان، لو ما عرفنا هذا والله يا أخواني، لو ما استفدنا من البخاري إلا أننا جردنا فقط تبوبات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول مع كل حديث صلى الله عليه وسلم، والله يا أخواني لكفى، نعمة عظيمة. فكيف بما ينضاف إلى ذلك والحمد لله من تحقيق بعض المسائل التي نحتاج إليها، ولهذا ولله الحمد والمنة. فكثير من هذه الأمور الحمد لله يتضح لنا بفضل من الله عز وجل كلام أهل العلم فيها وتحقيق أهل العلم فيها، كمسألة الزيادة على 11 ركعة هذه من كلام الشيخ الألباني نفسه رحمه الله تعالى، والاتزان في مناقشة أقوال العلماء حتى ولو كانت شاذة. فالأول الإنصاف في نسبة الكلام إلى العالم، ثم ثانيا الإنصاف في مناقشة كلام العالم، لا تدخل على كلام العلماء بقناعات تلوي من أجلها أعناق كلامهم، هذا ليس شأن الراسخين ولا شأن الباحثين عن الحق. ثم بعد ذلك تلتمس الأعذار لأهل العلم وترفع الملام عن نجبائهم الذين ما أرادوا إرضاء أهواء وإنما أرادوا رفع ألوية السنة، لكن قد يغيب عن الواحد الدليل وقد يزل عن السبيل سبيل الصواب في ذلك قدمه لاعتماده على دليل ضعيف أو لتأويله تأويلا بعيدا. لزل أهل العلم، هذا قد يتأول التأويل البعيد، وهذا قد يعتمد على الحديث الضعيف، وهذا وهذا وهذا. يا إخواني ينبغي أن يكون مسلكا لنا، وكثرة الاطلاع على كتب أهل العلم وكثرة وقوف الإنسان بقدميه في أرض السلف وأرض أهل العلم، كثرة هذا ينمي عندك ماذا؟ ينمي عندك التشبه بهم، وينمي عندك السير على طريقتهم، وينمي عندك معرفة مصطلحاتهم، وينمي عندك معرفة طريقتهم. فإن من خالط الكبار أوشك أن يكون كبيرا، وإن من جلس في مجالسهم أوشك أن يعقل عنهم، لا كما يقول هؤلاء طعام الكبار سم الصغار، بل طعامه هو الغذاء النقي التقي الذكي الذكي الذي من أخذ وصار عليه أوشك إن شاء الله أن يكون على ضربهم. فإن اللذين قتل أبا جهل ما كان لهم أن يصل إلى هذا بعد توفيق الله إلا لأنهم خالطوا الكبار وسمعوا منهم فكبرت نفوس عن أعمار وقويت قلوب عن أجساد. قويت القلوب وإن كانت الأجساد ضعيفة وكبرت النفوس وإن كانت الأعمار صغيرة وذاك لشيء عظيم بعد فضل الله مخالطة الكبار. ألا ترى أن ذهنك مع مناقشة كلام العلماء وكونك بين قول الشافعي وقول أحمد وقول مالك وقول العراقي وقول كذا إذا كان في مبحث حديث وإذا كان في مبحث فقه وإذا كان في مسألة من مسائل العلم وأنت تطالع العلماء هم يناقشون ويناقش بعضهم بعضا ألا ترى أن ذهنك يتسع شيئا فشيئا؟ هل أنت الآن من الذين يصعدون منبرا ويصنفون مصنفا ويفتون الفتية ويمشون في الكرة الأرضية بقول أفتى الشيخ الألباني بهذا هذا قول الشيخ هذا قول الشافعي؟ هل أنت رصيدك في الفتوى أن هذا قول الشافعي؟ هل أنت رصيدك في الفتوى هذا قول أحمد فضلا عن قول الألباني فضلا عن قول ابن باز؟ تعيش في العلم 20 سنة وفي النهاية أنت ترجح لأن هذا قول الشافعي؟ أنت ترجح الفتوى لأن هذا قول الألباني؟ أنت ترجح لأن هذا قول كذا؟ أبدا، لقد ارتقيت عن هذا المرتقى بكثير. نعم كان هذا يمكن أن يكون في أول طلبك يوم أن لم تقف في أرض الكبار ويوم أن لم تقف في أرض السلف الصالح ويوم أن لم تزاحم في قراءتك كتب العلماء لتنتقل من كتاب إلى كتاب وتنتقل من سفر إلى سفر لتكبر شيئا فشيئا ولتصعد السلم درجة بعد درجة. نعم كان يمكن أن يكون هذا كلامك أولا، هذه فتوى الشيخ الألباني، هذه فتوى الشيخ ابن باز، وكان لو قلت يومها هذا فتوى الشيخ الألباني وقال لك واحد لكن فتوى ابن باز على خلاف هذا ما كنت تستطيع أن تدافع عن كلامك، لأنك لما ذكرت رجلا ذكر الآخر رجلا، فما وجه الترجيح وكيف ترجح؟ لهذا طول العمر يا إخواني مهم جدا في صحبة الكتب. مهما طال عمرك يا أحمد، اسمع، مهما طال عمرك ومهما على علمك فلا غنى لك عن أمرين بعد توفيق الله: الأول صحبة العلماء، الثاني إدمان النظر في كتبهم. أعيد ثانيا يا محمد، مهما طال عمرك ومهما على علمك لا غنى عن أمرين: الأول مصاحبة العلماء وجلسة العلماء، إذا وجدت درس علماء اجلس، أنت عالم تدرس عالم لك في اليوم 5 دروس في اليوم 5 دروس وارحل إليك الناس، وهناك درس لعالم في البلد عالم كبير في البلد اجعله درسك السادس، واجعل دروسك 5 بعد درس العالم. الأمر الثاني لا غنى لنا عن إدامة النظر في الكتب بعد إيه؟ توفيق الله وسؤال الثبات والإخلاص. الإخلاص سؤال الله الثبات، لا تشخصن العلم لا تدخل على الكتب، لا تجالس العلماء بنفسية لا بسلفية، احذر، فإنها تمحق البركة، تمحق البركة أن تجالس العلماء وتلزم حلقهم لكن بنفسية، ليقال أو لترجو أو ليترجم لك، ترجو ترجمة فتجالس العلماء، تديم النظر في الكتب لتقع على الشذوذات فتجعل ذلك دينا ومنهجا، حتى يقال جاء فلان بما لم يأتي به الناس. الكبير كبير، وعلم الكبير سهل، وعلم الكبير لا شذوذ فيه، وما وجد من مسألة أو مسألتين أو حتى عشرة فإن هذا بجنب ما علم يذوب ولا أثر له. إخواني يا أحبابي، لعل الواحد يموت الآن، يا إخواني بارك الله فيكم، انتفعوا بهذا الكلام، وأسأل أن ينفعني قبلكم، أنا أحوج إلى هذا الكلام منكم. أنا ما أنصح يا إخواني نصيحة عالم يا إخوان، لا، أنا يا إخواني أنصح نصيحة طويل بعلم لا قدر له، جرب بعض هذه الأشياء وينقل تجربة يا إخوان، ينقل ما شعر به، وأسأل أن يكون صوابا مهما طال عمرك، لا غنى لك عن الأكابر في صحبة وفي كتاب، لا غنى لك عن هذا. إلى متى يا أحمد وأنت تطلب العلم؟ قال إلى الممات. إلى متى يا أحمد؟ إلى الممات. يبقى إلى متى يا هشام؟ إلى 20 سنة، إلى 30 سنة، إلى الممات، إلى الممات. فإذا كان أحمد يقول إلى الممات، فماذا عسى أن تقول أنت؟ وقصص السلف كثيرة، كيف ماتوا على مباحثة العلم، وبعضهم يباحث العلم مع أصحابه، فيأتي أصحابه باب الدار فيسمعون صوتا ألا إن العالم قد مات، منقول عنهم ذلك. وقال بعضهم وهو يباحث في النزع مثل هذا، لأن أموت عالما بها أحب إلي من أن أموت جاهلا بها. فالحقيقة يا أخواني عزة، يا أخواني عزة وعزوة، انتبه، عزة وعزوة أن نطالع مثل هذه الكتب. وهذه الأسماء الإجابة لإرادة ما استدركته عائشة على الصحابة، الزركشي رحمه الله مثلا، تفرغ منها مفتاح دار السعادة وكذا، وانشر ولا هذه كتب تنتقل من كتاب إلى كتاب، نعمة يا أخوان، نعمة، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، استشعروها يا أخوان ولا تفرطوا فيها. فالله أعلم، إحنا يعني تعلمنا درسا إن ما يتاح اليوم قد لا يتاح غدا، ما يتاح اليوم قد لا يتاح غدا، فاستغل يومك ولا تؤجله لغدك، غدا سا، إياك من سا هذه، إياك من سا هذه، إياك من هذا التسويف، لا بالسين ولا بسوف، إياك. لكن الآن أما رأينا السلف الصالح رحمهم الله، يلقى الواحد الواحدة فيطلب التحديث قبل السلام، فيسأل لما فعلت ذلك؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث، خشيت أن تموت أو أموت. إلى هذا الحد إلى هذا الحد يحرص أهل العلم. فالمتاح اليوم قد لا يتاح غدا، لهذا خذ من فراغك لشغلك، خذ من شبابك لهرمك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من إتاحة الفرصة لعدمها. فالحياة مع هذه الكتب لذة لذة لذة، يهون في سبيلها أي شيء. في لذة تعدل العلم أبدا. ولهذا ابن القيم رحمه الله يسأل أصلا هل في الجنة علم؟ لعلك أحمد لو تأتي به هذا الأثر، يا ترى في الجنة هذه اللذة علم؟ في الجنة علم، لأن لذة العلم يشتاق إليها المشتاقون ويشمر في سبيل تحصيلها المشمرون وينافس في سبيلها المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون. من أجلها توسد ابن عباس بيوت الصحابة، ومن أجلها قال ابن مسعود والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. وفي سبيلها سحب ابن عباس ابن عم رسول الله الناقة لزيد، ومن أجلها تناوب عمر وجاره الأنصاري النزول على رسول الله. وفي سبيل تحصيلها خر أبو هريرة عند منبر رسول الله غشي عليه من شدة الجوع، فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنقه يزن به الجنون وما به إلا الجوع. من أجلها ترك لذيذ النوم وراحة البدن، ورحل جابر في طلب حديث شهرا ليلا ونهارا. من أجل تحصيل حديث أكانوا عقلاء أم أكانوا نجباء أم، ألا فلنحرص على هذا، ألا فلنسعى لتحصيل هذا. وخذ من النوم قدر ما يكفيك، ومن الطعام قدر ما يبلغك، ومن دنياك قدر ما يحصل به الستر. وأما هذا الطريق فلا ترضى منه بالقليل، فإن استطعت أن تموت على علم بمسألة ولو تعددت مسائلك، أو على حرف ولو تعدد العلم بحروفك، فلا تفرط. احرص أن تلقى الله يوم القيامة في طبقة العلماء، والعلماء مراتب، وطالب العلم سيحشر في هذه الطبقة، وإن تفاوتت أقدار. فكما أن الأنبياء بينهم التفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإن العلماء بينهم التفاضل. فلا يحوز فضيلة العلم عالم واحد، فلا تيأس، لا تيأس ولا تقنط ولا تقل لست كشيخ الإسلام كيف أحشر في هذه الطبقة، لست كإمام أهل السنة فكيف أحشر في هذه الطبقة. سوف تحشر إن شاء الله معكم معهم، إذا كان عندك شيء من العلم صححته وأسندته وحققته وعملت به ودعوت إليه.
إن شاء الله. فإن الذي يلي الأنبياء يوم القيامة هم العلماء، وإن العلماء يتقدمون الناس بعد الأنبياء، فكن من هذا الصنف يا أخي، كن من هذا الصنف. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا وإياكم الصراط المستقيم، وأن ينفعنا وإياكم بعلوم السلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب المبارك الأربعاء الموافق 14 من شهر جمادى، من شهر المحرم لعام 42,400. هذا الكتاب رقم كام؟ الرابع؟ لا، كتاب الشيخ ابن باز الثالث، هذا الرابع، هذا الرابع في هذا الشهر. نسأل الله أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
كلام ابن القيم.
نعم، كلام ابن القيم، إسناد كلام ابن القيم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، وإذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى، فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب.
يعني في أهل الجنة فيما تذكرون فيه، إن تذكروا في هذه الأشياء فتظهر لهم على الحقيقة. أعد.
وإذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان
قبلها
يشكل.
قبلها أكيد في كلام قبلها.
قبلها قال
فأقبل بعضهم ولا ماذا؟ نعم.
فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض.
طيب. ها.
فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا.
الله أكبر، في نعيم الجنة. نعم.
وسرير هذا إلى سرير هذا.
استمع يا إخواني، بارك الله، استمعوا احرصوا. نعم.
حتى يجتمع جميعا فيتكئ هذا أو يتكئ هذا، فيقول أحدهما.
طبعا ليس في الجنة أحد في قفا قفا أحدنا يكون في وجه أخيه، وإنما كما قال سبحانه على سرور متقابلين. كيف هذا؟ أسأل الله أن يرزقنا إياكم لعلم كيف هذا إن شاء الله. لكن ما في ظهور إلى وجوه. نعم. قال فيسير سرير هذا إلى سرير ذلك. يشتق الإخوان، يوم تشتق أنت إلى ابن باز، تشتق إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، تشتق إلى كذا، تشتق إلى ها لتنظر. لأن يا إخواني كم العدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. طب كيف تصل؟ أنا اشتقت إلى العثيمين، كيف أحصله؟ أسأل عنه فين يا إخوان؟ الذي هداك إلى بيتك مع كثرة البيوتات سيهديك إلى أخيك مع كثرة هؤلاء. نعم.
فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه:
الله أكبر. نعم.
فيقول صاحبه: نعم، يوم كذا وكذا.
الله أكبر.
وموضع كذا وكذا. فدعونا الله فغفر لنا.
الله أكبر. الله أكبر. مما أحسن الظن أن هذا كان السبب. تدري ها؟
فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟
تعلم متى غفر الله لنا؟ يوم أن كنا في الدرس وقلنا نسأل الله أن يغفر لنا وأن يقبل أعمالنا وأن يربط على قلوبنا. تعرف متى؟ يوم أن كنا في ساحات الوغى وأنا في جراحاتي وفي ضعفي، فأبيت إلا أن أضرب بسيفي أو أن أطعن برمحي أو أن أرمي بقوسي. تعرف متى غفر الله لنا؟ يوم أن جاءتنا الأرملة أو جاءنا المسكين ولم يكن في جيبي إلا درهم فأنفقته. تعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن كان أبي عاجزا عن خدمة نفسه ملازما لفراشه فقضيت له حاجته. تعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن كانت أمي على رأسي ف فما قدمتها على زوجة ولا على ولد، وكنت أنظر أنفاسها لا حروفها لأقضي لها طلبها. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن استمعت إلى كتابه فرق قلبي ودمع عيني. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن اغبرت قدماي في سبيل الله. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن أخذت كتابي بحثا عن العلم وقلت عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن تركت لذيذ النوم فقمت فتوضأت ونصبت قدمي لله فتلوت آياته وكنت أحرص على ذلك. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن صمت نهاري وأظمأته وسهرت ليلي وقمت. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن احتسبت موت ولدي فاطمأن قلبي وهدى الله عز وجل قلبي، فما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أتعرف يوم أتعرف متى غفر الله لي؟ وما اليوم الذي غفر الله لي؟ يوم أن خلوت بنفسي فذكرت ربي فدمعت عيناي. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن كنت خاليا فدعتني امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقلت إليك عني فإني أخاف الله. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن تصدقت بصدقة فأخفيتها حتى لا تعلم شمالي ما أنفقت يمين. أتعلم متى غفر الله لي؟ يوم أن كنت متعبا ولكن سمعت عن أخي له حاجة فركبت دابتي وأتيته ليس إلا أني أحبه في الله. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن سقيت كلبا كان يلهث من شدة العطش. أتعلم يوم غفر الله لي؟ يوم أن نحيت فرع شجرة من طريق إخوان المسلمين حتى لا يؤذي الفرع أقدامهم. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن تاجرت فقلت لغلامي أنظر هذا وأنظر هذا واعف عن هذا واترك المال لهذا فإنني أرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن رأيت أخي في فرح ففرحت له من قلبي لا من لساني وطرف عيني. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن رأيت أخي في حزن فكان قلبي عند قلبه وكان همي عند همه. أتعرف متى غفر الله لي؟ يوم أن كنت لا أرى أن ما في جيبي أنا أحق به من أخي. أتعرف يوم غفر الله لي؟ يوم أن نصحت أخي في الله وأسديت له النصح ليكون على طريق الله فنصحت له شفقة عليه ومحبة له. أتعرف يوم أن غفر الله لي؟ يوم أن تدبرت فقلت لو كانت لي دعوة مستجابة لمن أجعلها فرفعت يدي وجعلتها لسلطاني عسى الله أن ينفع به ما في البلاد والعباد. أتعرف يوم أن غفر الله لي؟ يوم أن تذكرت أصحاب رسول الله فأحببتهم من قلبي وترضيت عنهم وأمسكت عما شجر بينهم وعرفت أن الهداية في اتباع سبيلهم وسلوك طريقهم. أتعلم يوم أن غفر الله لي؟ يوم أن قمت مدافعا عن السنة فذكرت أدلة ذلك وحببت الناس فيها وشوقت الناس إلى طريقها فتبعني على هذا الطريق أناس. أتعرف يوم أن غفر الله لي، يوم أن قمت فكنت سيفا مصلة على رقاب أهل البدع، فما أخذني في ذلك لومة لائم، فقمت مجاهدا أضرب في كل باب من أبوابهم بسهم حتى أقلقت مضاجعهم، وحتى فندت شبهاتهم، فهدى الله بي الضال، وأرجع الله بي الحائر، وهدى الله بي الحائر، وبصر الله بي الأعمى. أتعلم متى غفر الله لي؟ وما اليوم الذي غفر الله لي؟ يوم أن تقابلنا فتصافحنا، تصافحت قلوبنا قبل أيدينا، وكنا رجلين تحاببنا في الله، اجتمعنا عليه وتفرقنا عليه. هذا وغيره غفر الله لنا من أجله. نعم.
قال: فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا، وسرير هذا إلى سرير هذا، حتى يجتمع جميعا، فيتكئ هذا أو يتكئ هذا، فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم، يوم كذا وكذا وموضع كذا وكذا، فدعونا الله فغفر لنا. قال ابن القيم: وذكر ابن أبي الدنيا من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس يرفعه، وذكر هذا الكلام.
نعم.
ثم قال ابن القيم: وإذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى، فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع.
الله أكبر.
فتذاكر في الجنة،
التذاكر للعلم ألذ من الطعام والشراب والجماع. نعم.
فتذاكر في الجنة أعظم لذة، وهذه لذة يختص بها أهل العلم ويتميزون بها على من عداهم. انتهى.
نعم.
انتهى.
نعم، لكن في سياق أظن: وهل في الجنة علم؟ نعم. وذكر نحو من ذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن في الجنة علم، وعلم مما كان في الدنيا تذكرون، فتظهر لهم هذه المسائل على وجه الاختلاف فيه. يعني احنا ما لا في الجنة ما يقولون ايه، يحتمل قولك صواب، يحتمل كذا وقولك كذا خطأ، يحتمل كذا، لا، إنما تظهر المسائل على حقائقها، تظهر مسائل على حقائقها. نعم.